إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: كتاب الحج. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ويجزئهما، ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكما سمعنا معاشر الأحبة قراءة القارئ علينا جزاه الله خيرا، هذا هو كتاب الحج والعمرة من الكتاب المختصر المفيد الماتع الواضح العبارة للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن محمد ابن أحمد ابن قدامة ابن مقدام المقدسي رحمه الله تعالى، والذي صنفه رحمه الله تعالى للمبتدئين كما نص عليه في مقدمة الكتاب، ومشى فيه على قول واحد ليتفقه المبتدئ ويستفيد أيضا ويتذكر المنتهي، فالمبتدئ يتفقه من غير تشتيت فلا يذكر فيه الخلاف رحمه الله تعالى، وإنما مشى فيه على قول واحد معتمد فيما ظهر له وصححه رحمه الله تعالى وسنده بالأدلة من الأحاديث الصحيحة كما بين ذلك أيضا في مقدمة الكتاب. وهذه الطريقة التي مشى عليها في هذا الكتاب هي التي عليها العلماء المجربون الذين خرجوا الطلاب النابهين والمنتفعين والنافعين فيما بعد، حيث أصلوا لهم في هذه المتون المختصرة، فإذا هم انتهوا منها ترقوا بهم إلى ما دون المتوسط، فإنهم توسطوا ارتقوا بهم إلى المتوسط، فإذا فرغوا ارتقوا بهم إلى المنتهى. فابن قدامة رحمه الله هكذا مشى. والغريب في الأمر أن بعض أبنائنا وإخواننا من طلبة العلم، أقول بعض ولا أعم، ينكر هذه الطريقة، فأقول له: هل لو أقمنا لك الدليل من الواقع المحسوس الآن في أيامنا هذه أتقبله؟ وأظن أنه لا يوجد عاقل يقول لا. أقول حينئذ في الجواب: أترى أيها الأخ الكريم والموفق، هل يصح لنا أن نأتي بطالب الابتدائي ونعطيه منهج المتوسط؟ الجواب سيكون الآتي: لا. نردفه بسؤال آخر: لماذا؟ الجواب سيكون بالاتفاق: وما أظن عاقلا يخالف فيه، وربما تختلف العبارة، أما المعنى والمضمون فواحد، الجواب أن هذا فوق مستواه. فننقل بعد ذلك معه إلى سؤال ثالث، فنقول له: هل ترى أن نعطي صاحب أولى متوسط، الأولى المتوسطة، هل ترى أن نعطيه ما نعطي طالب الثانية الثانوية أو الثالثة الثانوية؟ الجواب: لا أظنه إلا أن يقول لا، فنردفه بسؤال الرابع: لماذا؟ فالجواب يقول لك حينئذ: إن هذا فوق مستواه، فصاحب الثالثة الثانوية أو الثانية الثانوية أوسع فهما من صاحب الأولى المتوسطة. إذن ننتقل بعد ذلك: فهل ترى أن نعطي طالب الثانوية السنة الثانية أو السنة الثالثة ما نعطيه لصاحب الثالثة والرابعة في الكلية؟ الجواب: لا. لماذا؟ يقول: لأنه فوق مستواه. وهكذا نردفه بالسؤال السادس: لماذا فوق مستواه؟ فإنه سيجيب حينئذ قائلا: إن قدرته ومداركه أقل من ذلك بكثير، فلا بد من إعطائه ما يناسب مداركه وفهمه وعقله. حينئذ نأتي بعد ذلك فنقول له في سؤال سابع: هل ترى أن نعطي صاحب أولى كلية الذي تخرج من الثانوية ودلف إلى الجامعة، هل ترى أن نعطيه المسائل الخلافية مبسوطة بدلائلها ونطالبه بالترجيحات والتدليل والتعليل والتسبيب ونحو ذلك؟ يقول: لا. لماذا؟ الجواب سيقول لك: لأن هذا فوق مستواه. كيف؟ لأنه لم يقعد التقعيد المناسب، إذ هو لا يزال دون المتوسط أو في المتوسط من حيث التمكن العلمي، فأنت تريده أن يكون طالب علم منتهي، وهذه المسائل إنما يبحثها المنتهون. وإذا كان الجواب هو هذا، فحينئذ لا غرابة فيما نفعله نحن من تدريس لهذه المتون مرتبة على مستويات، فمستوى على قول واحد كما هو هنا في العمدة، ومستوى على قولين كما هو في المقنع ويطلق، وعلى ما هو أكثر كالكافي، وعلى ما هو أوسع كالمغني. ولهذا قال القائل: وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصلي. إذن عندنا اعتماد في مرحلة عمرية، وعندنا بحث وتحصيل في مرحلة عمرية أخرى. فالمنتهي يكون له أمثال المغني، هو الذي يبحث فيه وينظر في الأدلة، لأنه إذا قرأ الأدلة والاستنباط يعرف الأصول والقواعد التي بنيت عليها، فلا تشكل عليه. أما المبتدئ الذي لم يحصل ذلك فلا بد أن يؤصل حتى يحصل، فإذا حصل حينئذ يكون تحصيله مبنيا على تأصيل صحيح، فيخرج منه أو تنتج عنه الثمرة الطيبة المرجوة. وهكذا مشى علماؤنا في السابق ومشايخنا في السابق، حيث كانوا يقسمون طلابهم في المساجد قبل أن تأتي المدارس النظامية على حلق، فحلقات للمبتدئين يدرسهم المتوسطون وإن احتاجوا جاءوا إلى الشيخ الكبير، وحلقات للمتوسطين يدرسهم المنتهون مثل المعيدين مثلا اليوم، فإن اختلفوا في شيء أو احتاجوا إلى شيء عادوا إلى الشيخ الكبير وإلى معلمهم الكبير فشرح للجميع. ثم الحلقة المنتهية فهؤلاء هم الذين يدرسهم الأشياخ الكبار في الكتب الكبار، وقديما قيل طعام الكبار سم الصغار، سم الصغار، فأنت تأتي إلى الرضيع وتعطيه لحمة يغص بها ويموت. فمن هنا تدرج المشايخ والعلماء الأعلام في السابق مع طلابهم، ورأوا الحاجة الماسة إلى التدرج فمتنوا هذه المتون بالتدرج ليحصل بها التأصيل الصحيح ويترقى فيها حتى التخرج. ولذلك يقال لصاحب الكلية تخرج، وقديما كانوا يقولون لازم فلانا وتخرج به، ومعنى تخرج به في التراجم السابقة في كتب أهل العلم وتراجم العلماء يعني أنه قرأ عليه ابتداء في المختصرات ثم في المتوسطات ثم في المطولات، فهذا الذي يقال فيه تخرج به. وإذا لم يكن تدرج فلا يحصل حينئذ التخرج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم معاشر الأحبة المستمعين لهذه الكلمة في كل مكان. وإنما أردت التنبيه على أن الذين ينكرون هذه الطريقة في التعليم على هذه الكتب مرحلة مرحلة هم محجوجون بواقعهم الذي يعيشونه أو قد عاشوه. ونسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا. قوله رحمه الله يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. هذا الكلام استفتح به المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج، والحج بفتح الحاء على الأشهر في اللغة فيقال الحج، ويجوز كسر الحاء فيقال الحج. فرض الحج في السنة التاسعة للهجرة على الصحيح، والحج في اللغة هو القصد، يقال حج القوم فلانا إذا أطالوا الاختلاف إليه والتردد عليه. ولهذا يقول الشاعر وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة. والسب هو بكسر السين العمامة، وقد كان سادات العرب يصبغون عمائمهم بالزعفران. والمعنى الذي أراده الشاعر هنا أن بني سعد بن زيد بن منات كانوا يحجون عصابته يعني إلى عصابة الزبرقان إذا استهلوا رجبا في الجاهلية إجلالا له وإعظاما لقدره. وقد قيل في هذا البيت غير ذلك ولكنه غير صحيح. الصحيح هو ما ذكرنا من أن قول الشاعر وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون السب الزبرقان المزعفرة أن يقصدونه تعظيما له وإجلالا لقدره. والدليل على ذلك أيضا ما قاله الشاعر الآخر كانت تحج بنو سعد عصابته إذا كانت تحج بنو سعد عصابته إذا استهلوا على أنصابه رجبا. سب يزعفره سعد ويعبده في الجاهلية ينتابونه عصبا سب يعني العمامة يزعفره سعد ويعبده في الجاهلية ينتابونه عصبا. فالسب هنا هو عمامة الزبرقان الذي ذكرناه سابقا، والزبرقان هو حسين بن بدر، ولقب بالزبرقان حتى غلب عليه وصار اسمه، وقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك الإسلام وأسلم وولاه النبي صلى الله عليه وسلم صدقات بني تميم. وإنما لقب بهذا اللقب لجماله، فقيل فيه الزبرقان، وقيل إن الزبرقان مأخوذ له من القمر، لأن القمر قبل تمامه يسمى زبرقان، قبل كماله يسمى زبرقان، يعني الإضاءة والجمال فيه لكن الاكتمال لا، فالإضاءة والجمال فيه فهو يزبرق. وقيل إنما سمي بذلك لأنه كان يزبرق عمته في الحرق، أي يصفرها بالزعفران، وإلا فاسمه حسين كما قلنا. ولهذا قال فيه الشاعر: تمنى حسين أن يسود جذاعة، فذكر اسمه هنا، فأمسى حسين قد أذل وأقهر، في نفس القصيدة تمنى حسين الذي هو الزبرقان أن يسود جذاعة، فأمسى حسين قد أذل وأقهر. وفي الحقيقة هو قد ساد، وجذاعة بكسر الجيم هذا لقب لأولاد هذه المرأة، وهي أمهم السعفاء بنت غنم، فأولادها يسمون بجذاعة، ويقال لهم أيضا الجذاع. وعوف المذكورون المذكور في قوله: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون، سب الزبرقان المزعفرة. الحلول هم القوم النزول المتكاثرون في المكان، فهؤلاء الذين هم من عوف هم الذين قصدوا سب الزبرقان، أي مكان إقامته، وتواردوا عليه فأمسى أو أضحى مكان الزبرقان بعمامته المزعفرة التي يعظم بسببها، أصبح مقصودا يتكرر عليه ويتردد عليه، فلذلك قيل يحجون سب الزبرقان المزعفرة. وبنو عوف هو عوف بن كعب بن سعد كما قلنا قبل قليل بن زيد مناه، وولده هم عطارد وبهدلة وغيرهم، وأمهم السعفاء. والشاهد أن هؤلاء الأولاد قد أنجبوا وتكاثروا وأصبحوا يردون على مكان الزبرقان في هذا الموضع، ويعظمونه ويعظمون عمامته التي يقصدونها لمنزلته فيهم ولعظمه فيهم، فهم يجلونه ويترددون عليه. فإذا الحج لغة مأخوذ من القصد، وأما في الشرع فهو التعبد لله تبارك وتعالى بقصد المسلم لمكة في زمن مخصوص لأداء عمل مخصوص، يقصد مكة في زمن مخصوص لأداء عمل مخصوص تعبدا لله تعالى، وهذا العمل المخصوص هو الطواف، هو الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، والزمن المخصوص هو أشهر الحج. فإذا التعريف للحج في اللغة والقصد، وفي الشرع التعبد لله بقصد مكة المكرمة في زمن مخصوص لأداء عمل مخصوص على وجه مخصوص. ودليل وجوبه قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأوجب الله سبحانه وتعالى الحج على الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فوجب على كل مسلم تتوافر فيه الشروط التي سيأتي بيانها أن يحج. فإن الحج إلى بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج إلى بيت الله الحرام. وأجمع المسلمون على أن الحج ركن من أركان الإسلام، فهذا أمر معلوم عند المسلمين من دينهم بالضرورة، يكفر منكره ويكفر جاحده، لأنه أمر ذائع شائع يعرفه كل مسلم وكل مسلمة، الكبير والصغير يعرفون ذلك. وأما العمرة وهي قول المصنف والعمرة، فالعمرة في اللغة مأخوذة من الزيارة، فهي لغة الزيارة، ويصح أيضا أن تكون القصد مثل الحج. وأما تعريفها في الشرع فهي زيارة بيت الله الحرام تعبدا لله تبارك وتعالى على وجه مخصوص، لأداء عمل مخصوص، لأداء عمل مخصوص من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. فهذا هو تعريف العمرة، هي زيارة بيت الله الحرام تعبدا لله تعالى على وجه مخصوص لأداء أعمال مخصوصة. والقول بوجوب العمرة هو المذهب عند الحنابلة، وهو المشهور في مذهب الشافعية، فهذا هو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. فالحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، فهذا هو حال العمرة. ودليل وجوب العمرة ما جاء في حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، المخرج عند الإمام ابن خزيمة، والمخرج أيضا عند الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، من قوله صلى الله عليه وسلم لجبريل في حديثه المشهور الذي سأله صلى الله عليه وسلم فيه، فقال له: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. وفي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كله يجيبه. وفي هذا الحديث جاءت الزيادة، حديث عمر الخطاب جاءت الزيادة فيه عند الإمام الدارقطني وقبله الإمام ابن خزيمة، إذ جاءت هذه الزيادة ناصة على وجوب العمرة، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث مجيبا جبريل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم: أن تشهد الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة، إلى أن قال صلوات الله وسلامه عليه: وتحج البيت وتعتمر. فذكر في الأركان الحج والعمرة، فزيادة العمرة هنا ثابتة. قال الإمام الدارقطني رحمه الله بعدما ساق هذا الحديث، قال: هذا إسناد صحيح ثابت، هذا إسناد صحيح ثابت. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذا الركن الأول، وأن محمد رسول الله، ثم قال: وتقيم الصلاة، ثم عدد أركان الإسلام إلى أن جاء إلى الحج، فقال: وتحج البيت وتعتمر. فنص على العمرة مع الحج، وهذا الإسناد إسناد صحيح. وأيضا من الأدلة على وجوب العمرة حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، هذا دليل على وجوب العمرة أيضا، إذا كان هذا ثابت للنساء، وفي حق النساء فالرجال أولى. وحديث عائشة هذا حديث صحيح، صححه الأئمة الحفاظ كابن خزيمة، صححه الأئمة والحفاظ كابن خزيمة والنووي وابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن عبد الهادي وابن الملقن وابن حجر والشيخ الألباني وغيرهم، كل هؤلاء صححوا هذا الحديث. والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة في إجابته حينما سألت رضي الله عنها هل على النساء جهاد، قال نعم جهاد لا قتال فيه، ثم قال الحج والعمرة، فقارن العمرة بالحج، وهذا في حق النساء، فالرجال في حقهم حينئذ العمرة من باب أولى. وقوله رحمه الله تعالى في العمر مرة، أي إن الحج والعمرة إنما يجبان مرة في العمر، فلا يجب الحج إلا مرة على المسلم، وهكذا العمرة لا تجب إلا مرة واحدة في العمر، إلا إذا أوجبها على نفسه هو بنذر، فإنه حينئذ يجب عليه أن يفي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن ذلك فأجاب، وقال عليه الصلاة والسلام الحج مرة، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس حينما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وخطبهم، ثم ذكر لهم ما أوجب عليهم الله سبحانه وتعالى من أهل الحج، فقام السائل قائلا له أكل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. وقوله رحمه الله تعالى على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان شروط وجوب الحج، فذكر أول شيء الإسلام، وهذا الشرط شرط للوجوب وشرط للصحة، فلا يجب على الكافر ولا يصح منه، فلا بد من الإسلام. والثاني العاقل، وذلك لأن العقل شرط التكليف، لذلك قال المسلم العاقل، فالأول الإسلام والثاني العقل، فلا يجب على غير المسلم ولا على غير العاقل الذي هو المجنون، فالعقل أيضا شرط للتكليف، والمجنون غير مكلف، بل لو صح المجنون لو حج المجنون لم يصح منه، فإذا شرط العقل وشرط الإسلام هذان الشرطان من شروط الوجوب والصحة، فلا يصح الحج من مجنون، لأن الحج عبادة والعبادة تحتاج إلى نية، والمجنون لا نية له، المجنون ليست له نية، فهذا الشرط حينئذ يكون كسابقه شرط للوجوب والصحة. وقوله البالغ يخرج به غير البالغ يعني الصغير، فالصبي مثلا لا يجب عليه الحج، ولكنه لو حج صح منه، وهكذا أيضا العبد لا يجب عليه الحج، ولكنه لو حج صح منه كما سيأتي معنا إن شاء الله. فإذا الصبي والعبد يصح منهما الحج كما قال المصنف، ولا يجزئهما. فإذا عندنا شرط وجوب وصحة وهو الإسلام والعقل، فالكافر لا يجب عليه ولا يصح لو حج، وهكذا المجنون لا يجب عليه ولا يصح منه لو حج. أما الصبي والعبد فلا يجب ولكن لا يجزئ، فهذان شرطان للوجوب والإجزاء، فالبلوغ والحرية شرطان للوجوب وللإجزاء، لأنه رحمه الله يقول: ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما. وإذا كان كذلك فالبالغ والحر هما اللذان يجب عليهما مع ما تقدم الحج ويجزئهما. فاشتراط البلوغ واشتراط الحرية إنما هو للوجوب والإجزاء، فلا يجب على الصغير لكن لو حج أجزأ، ولا يجب على العبد لكن لو حج أجزأ. وقوله إذا استطاع إليه سبيلا، هذا هو الشرط الرابع الخامس. فالشروط حينئذ خمسة: يجب الحج على المسلم وعلى العاقل وعلى البالغ وعلى الحر إذا استطاع إليه سبيلا. وقد فسر الاستطاعة المصنف رحمه الله بقوله: وهو أن يجد الزاد والراحلة، أن يجد الزاد والراحلة، فقال: والاستطاعة وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتهما، يعني بما عليها من السرج والشداد وكل ما يحتاج إليه في السفر، فلا بد من زاد وراحلة وآلة الراحلة. وإذا كان كذلك فإنه إذا لم يجد راحلة ولم يجد زادا فإنه لا يجب عليه الحج، فإنه لا يجب عليه الحج، وذلك لأنه يعتبر غير مستطيع. وقوله: مما يصلح لمثله، قوله لمن مما يصلح لمثله، يعني الزاد والراحلة. فمثلا لو كان أميرا أو خليفة، هل يجب عليه أن يحج وهو لا يجد راحلة تليق به؟ أو وجيها كغني مثلا، هل يجب عليه الحج إذا وجد راحلة ووجد معها زادا لكنه لا يليق بمثله، كمثلا خبز جاف أو كحمار لوزير وأمير ولم يجد أكثر من ذلك ونحو ذلك، فهل يجب عليه أن يحج؟ المذهب ومن وافقه من أهل العلم يقول: لا يجب عليه، إذ لا بد أن تكون الراحلة وأن يكون الزاد صالحة لمثله. والصواب أنه إنما يجب عليه إذا وجد مطلق الراحلة والزاد، لأن الله جل وعلا قد أطلق الاستطاعة في قوله: لمن استطاع إليه سبيلا. ومن وجد زادا يأكله ويبلغه البيت الحرام، ووجد راحلة يركبها ترفع عنه وتدفع عنه التعب تبلغه إلى البيت الحرام وهو بغير مشقة على غير مشقة، فإنه يجب عليه أن يحج، هذا هو الصحيح. وقوله: فضلا عما يحتاج إليه، يعني أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله زائدا على ما على حاجته، أن يملك الزاد والراحلة وآلة الراحلة زائدا على حاجته لقضاء دينه، يعني تكون خارجة عن المال الذي يقضي به دينه زائدة، وخارجة عن المال الذي يعده لمؤونة نفسه وعياله على الدوام. والمراد بالدوام ليس على الأبد، أبد الآباد، وإنما حتى يرجع إلى أهله، يجعل عندهم نفقة يقومون
بها ويستنفقون منها على أنفسهم حتى يعود إليهم، لأنه في السابق كان السفر طويل وبعيد على الرواحل على الدواب أو مشاة، فكان السفر بعيد، فمنهم من يقعد في الحج سنة حتى يعود، ومنهم من يقعد سنتين حتى يعود، ومنهم من يقعد نحو من ثلاث حتى يعود. فإذا كانت له أسرة وله عيال فإنه ينبغي له أن يؤمنهم بنفقة حتى يعود إليهم على الدوام، يعني يصرفون منها حتى يعود إليهم، زائدا عن مؤونة نفسه هو، وزائدا عن قضاء دينه لو طلبه الدائن بالدين، قال هات الدين الآن، فإنه يكون هذا زائدا عليه. فأما إن كان ماله إنما يتسع لقضاء دينه فإن الواجب أن يؤدي الدين ويتأخر الحج، وذلك لأن أمور الناس فيما بينهم وأمور العباد مبنية على المشاحة، وأمور العبادات بين العباد والله تبارك وتعالى مبنية على المسامحة، فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عن عباده ويوسع عليهم، فإذا لم يكن لديه ما يزيد على هذا بل ما عنده إلا ما يؤدي هذا عنه، نقول له اقض الدين وقم بمؤونة نفسك وعيالك، وإنه حينئذ لا حج عليك. ويضاف عليه أيضا شرطا آخر، وهو في حق المرأة، وهو وجود المحرم، وجود المحرم، فلا يجب الحج على المرأة إلا مع وجود المحرم، فأما إن لم يكن لديها محرم فإن الحج يسقط عنها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة مسيرة ثلاث إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن زوجتي قد خرجت حاجة، وإني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال صلوات الله وسلامه عليه قم انطلق حج مع امرأتك. وهذا الحديث دليل قاطع في هذه المسألة، ونص صحيح صريح، فهو متفق عليه صريح في الباب، وحينئذ هذا فيه رد على من يقول بجواز سفر المرأة للحج إذا كان الحج فريضة من غير محرم. نقول هذا الدليل صريح صحيح في الرد عليه ولا اجتهاد مع النص. فهذه الأمور لا بد فيها من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان مجرد الرفقة الآمنة كافيا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قد سجل اسمه في ديوان الغزاة في تلك الغزوة، لما أمره عليه الصلاة والسلام أن ينسحب من القتال والخروج في هذه الغزوة ليحج مع امرأته ويذهب ويلحقها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقها، فهذا دليل على قوة هذا الشرط وهو شرط المحرمية، وأنه لا يكفي الرفقة. فإذا كان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أصحابه وأمره لأصحابه فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا لأننا سنعود إلى الكلام على المحرم وتفصيل المحارم، لأن الناس يحتاجون اليوم إلى هذا الباب حاجة ملحة، إذ أصبح
بعض منهم يسأل عن بعض المحارم، هل هو محرم أو غير محرم، هل هو محرم أو غير محرم. فلأجل ذلك نؤخره إلى أن يأتي لقاء الغد ليكون في أول الكلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: كتاب الحج. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ويجزئهما، ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكما سمعنا معاشر الأحبة قراءة القارئ علينا جزاه الله خيرا، هذا هو كتاب الحج والعمرة من الكتاب المختصر المفيد الماتع الواضح العبارة للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن محمد ابن أحمد ابن قدامة ابن مقدام المقدسي رحمه الله تعالى، والذي صنفه رحمه الله تعالى للمبتدئين كما نص عليه في مقدمة الكتاب، ومشى فيه على قول واحد ليتفقه المبتدئ ويستفيد أيضا ويتذكر المنتهي، فالمبتدئ يتفقه من غير تشتيت فلا يذكر فيه الخلاف رحمه الله تعالى، وإنما مشى فيه على قول واحد معتمد فيما ظهر له وصححه رحمه الله تعالى وسنده بالأدلة من الأحاديث الصحيحة كما بين ذلك أيضا في مقدمة الكتاب. وهذه الطريقة التي مشى عليها في هذا الكتاب هي التي عليها العلماء المجربون الذين خرجوا الطلاب النابهين والمنتفعين والنافعين فيما بعد، حيث أصلوا لهم في هذه المتون المختصرة، فإذا هم انتهوا منها ترقوا بهم إلى ما دون المتوسط، فإن هم توسطوا ارتقوا بهم إلى المتوسط، فإذا فرغوا ارتقوا بهم إلى المنتهى. فابن قدامة رحمه الله هكذا مشى. والغريب في الأمر أن بعض أبنائنا وإخواننا من طلبة العلم، أقول بعض ولا أعم، ينكر هذه الطريقة، فأقول له: هل لو أقمنا لك الدليل من الواقع المحسوس الآن في أيامنا هذه أتقبله؟ وأظن أنه لا يوجد عاقل يقول لا. أقول حينئذ في الجواب: أترى أيها الأخ الكريم والموفق، هل يصح لنا أن نأتي بطالب الابتدائي ونعطيه منهج المتوسط؟ الجواب سيكون الآتي: لا. نردفه بسؤال آخر: لماذا؟ الجواب سيكون بالاتفاق، وما أظن عاقلا يخالف فيه، وربما تختلف العبارة، أما المعنى والمضمون فواحد. الجواب أن هذا فوق مستواه. فننقل بعد ذلك معه إلى سؤال ثالث، فنقول له: هل ترى أن نعطي صاحب أولى متوسط، الأولى المتوسطة، هل ترى أن نعطيه ما نعطي طالب الثانية الثانوية أو الثالثة الثانوية؟ الجواب لا أظنه إلا أن يقول لا. فنردفه بسؤال الرابع: لماذا؟ فالجواب يقول لك حينئذ: إن هذا فوق مستواه، فصاحب الثالثة الثانوية أو الثانية الثانوية أوسع فهما من صاحب الأولى المتوسطة. إذن ننتقل بعد ذلك: فهل ترى أن نعطي طالب الثانوية السنة الثانية أو السنة الثالثة ما نعطيه لصاحب الثالثة والرابعة في الكلية؟ الجواب لا. لماذا؟ يقول: لأنه فوق مستواه. وهكذا نردفه بالسؤال السادس: لماذا فوق مستواه؟ فإنه سيجيب حينئذ قائلا: إن قدرته ومداركه أقل من ذلك بكثير، فلا بد من إعطائه ما يناسب مداركه وفهمه وعقله. حينئذ نأتي بعد ذلك فنقول له في سؤال سابع: هل ترى أن نعطي صاحب أولى كلية الذي تخرج من الثانوية ودلف إلى الجامعة، هل ترى أن نعطيه المسائل الخلافية مبسوطة بدلائلها ونطالبه بالترجيحات والتدليل والتعليل والتسبيب ونحو ذلك؟ يقول لا. لماذا؟ الجواب سيقول لك: لأن هذا فوق مستواه. كيف؟ لأنه لم يقعد التقعيد المناسب، إذ هو لا يزال دون المتوسط أو في المتوسط من حيث التمكن العلمي، فأنت تريده أن يكون طالب علم منتهي، وهذه المسائل إنما يبحثها المنتهون. وإذا كان الجواب هو هذا، فحينئذ لا غرابة فيما نفعله نحن من تدريس لهذه المتون مرتبة على مستويات، فمستوى على قول واحد كما هو هنا في العمدة، ومستوى على قولين كما هو في المقنع ويطلق، وعلى ما هو أكثر كالكافي، وعلى ما هو أوسع كالمغني. ولهذا قال القائل: وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصلي. إذن عندنا اعتماد في مرحلة عمرية، وعندنا بحث وتحصيل في مرحلة عمرية أخرى. فالمنتهي يكون له أمثال المغني، هو الذي يبحث فيه وينظر في الأدلة، لأنه إذا قرأ الأدلة والاستنباط يعرف الأصول والقواعد التي بنيت عليها، فلا تشكل عليه. أما المبتدئ الذي لم يحصل ذلك فلا بد أن يؤصل حتى يحصل، فإذا حصل حينئذ يكون تحصيله مبنيا على تأصيل صحيح، فيخرج منه أو تنتج عنه الثمرة الطيبة المرجوة. وهكذا مشى علماؤنا في السابق ومشايخنا في السابق، حيث كانوا يقسمون طلابهم في المساجد قبل أن تأتي المدارس النظامية على حلق، فحلقات للمبتدئين يدرسهم المتوسطون وإن احتاجوا جاءوا إلى الشيخ الكبير، وحلقات للمتوسطين يدرسهم المنتهون مثل المعيدين مثلا اليوم، فإن اختلفوا في شيء أو احتاجوا إلى شيء عادوا إلى الشيخ الكبير وإلى معلمهم الكبير فشرح للجميع. ثم الحلقة المنتهية فهؤلاء هم الذين يدرسهم الأشياخ الكبار في الكتب الكبار، وقديما قيل طعام الكبار ثم الصغار ثم الصغار، فأنت تأتي إلى الرضيع تعطيه لحمة يغص بها ويموت. فمن هنا تدرج المشايخ والعلماء الأعلام في السابق مع طلابهم، ورأوا الحاجة الماسة إلى التدرج، فمتنوا هذه المتون بالتدرج ليحصل بها التأصيل الصحيح ويترقى فيها حتى التخرج. ولذلك يقال لصاحب الكلية تخرج، وقديما كانوا يقولون لازم فلانا وتخرج به، ومعنى تخرج به في التراجم السابقة في كتب أهل العلم وتراجم العلماء يعني أنه قرأ عليه ابتداء في المختصرات ثم في المتوسطات ثم في المطولات، فهذا الذي يقال فيه تخرج به. وإذا لم يكن تدرج فلا يحصل حينئذ التخرج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم معاشر الأحبة المستمعين لهذه الكلمة في كل مكان. وإنما أردت التنبيه على أن الذين ينكرون هذه الطريقة في التعليم على هذه الكتب مرحلة مرحلة هم محجوجون بواقعهم الذي يعيشونه أو قد عاشوه، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا. قوله رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. هذا الكلام استفتح به المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج، والحج بفتح الحاء على الأشهر في اللغة فيقال الحج، ويجوز كسر الحاء فيقال الحج. فرض الحج في السنة التاسعة للهجرة على الصحيح، والحج في اللغة هو القصد، يقال حج القوم فلانا إذا أطالوا الاختلاف إليه والتردد عليه. ولهذا يقول الشاعر: وأشهد من عوف حلولا كثيرة، يحجون سب الزبرقان المزعفرة. والسب هو بكسر السين العمامة، وقد كان سادات العرب يصبغون عمائمهم بالزعفران. والمعنى الذي أراده الشاعر هنا أن بني سعد بن زيد بن منات كانوا يحجون عصابته، يعني إلى عصابة الزبرقال، إذا استهلوا رجبا في الجاهلية إجلالا له وإعظاما لقدره. وقد قيل في هذا البيت غير ذلك ولكنه غير صحيح. الصحيح هو ما ذكرنا من أن قول الشاعر: وأشهد من عوف حلولا كثيرة، يحجون سب الزبرقان المزعفرة، أي يقصدونه تعظيما له وإجلالا لقدره، والدليل على ذلك أيضا ما قاله الشاعر الآخر: كانت تحج بنو سعد عصابته، إذا كانت تحج بنو سعد عصابته إذا استهلوا على أنصابه رجبا. سب يزعفره سعد ويعبده في الجاهلية ينتابونه عصبا. سب يعني العمامة يزعفره سعد ويعبده في الجاهلية ينتابونه عصبا. فالسب هنا هو عمامة الزبرقان الذي ذكرناه سابقا، والزبرقان هو حسين بن بدر، ولقب بالزبرقان حتى غلب عليه وصار اسمه، وقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك الإسلام وأسلم وولاه النبي صلى الله عليه وسلم صدقات بني تميم. وإنما لقب بهذا اللقب لجماله، فقيل فيه الزبرقان، وقيل إن الزبرقان مأخوذ له من القمر، لأن القمر قبل تمامه يسمى زبرقان، قبل كماله يسمى زبرقان، يعني الإضاءة والجمال فيه لكن الاكتمال لا، فالإضاءة والجمال فيه فهو يزبرق. وقيل إنما سمي بذلك لأنه كان يزبرق عمته في الحرق، أي يصفرها بالزعفران، وإلا فاسمه حسين كما قلنا. ولهذا قال فيه الشاعر: تمنى حسين أن يسود جذاعة، فذكر اسمه هنا، فأمسى حسين قد أذل وأقهر، في نفس القصيدة تمنى حسين الذي هو الزبرقان أن يسود جذاعة، فأمسى حسين قد أذل وأقهر. وفي الحقيقة هو قد ساد، وجذاعة بكسر الجيم هذا لقب لأولاد هذه المرأة، وهي أمهم السعفاء بنت غنم، فأولادها يسمون بجذاعة، ويقال لهم أيضا الجذاع. وعوف المذكورون المذكور في قوله: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون. سب الزبرقان المزعفرة، الحلول هم القوم النزول المتكاثرون في المكان، فهؤلاء الذين هم من عوف هم الذين قصدوا سب الزبرقان، أي مكان إقامته، وتواردوا عليه، فأمسى أو أضحى مكان الزبرقان بعمامته المزعفرة التي يعظم بسببها، أصبح مقصودا يتكرر عليه ويتردد عليه، فلذلك قيل يحجون سب الزبرقان المزعفرة. وبنو عوف هو عوف بن كعب بن سعد كما قلنا قبل قليل بن زيد مناه، وولده هم عطارد وبهدلة وغيرهم، وأمهم السعفاء. والشاهد أن هؤلاء الأولاد قد أنجبوا وتكاثروا وأصبحوا يردون على مكان الزبرقان في هذا الموضع، ويعظمونه ويعظمون عمامته التي يقصدونها لمنزلته فيهم ولعظمه فيهم، فهم يجلونه ويترددون عليه. فإذا الحج لغة مأخوذ من القصد، وأما في الشرع فهو التعبد لله تبارك وتعالى بقصد المسلم لمكة في زمن مخصوص لأداء عمل مخصوص، يقصد مكة في زمن مخصوص لأداء عمل مخصوص تعبدا لله تعالى، وهذا العمل المخصوص هو الطواف، هو الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، والزمن المخصوص هو أشهر الحج. فإذا التعريف للحج في اللغة والقصد، وفي اللغة وفي الشرع التعبد لله بقصد مكة المكرمة في زمن مخصوص لأداء عمل مخصوص على وجه مخصوص. ودليل وجوبه قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأوجب الله سبحانه وتعالى الحج على الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فوجب على كل مسلم تتوافر فيه الشروط التي سيأتي بيانها أن يحج. فإن الحج إلى بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج إلى بيت الله الحرام. وأجمع المسلمون على أن الحج ركن من أركان الإسلام، فهذا أمر معلوم عند المسلمين من دينهم بالضرورة، يكفر منكره ويكفر جاحده، لأنه أمر ذائع شائع يعرفه كل مسلم وكل مسلمة، الكبير والصغير يعرفون ذلك. وأما العمرة وهي قول المصنف والعمرة، فالعمرة في اللغة مأخوذة من الزيارة، فهي لغة الزيارة، ويصح أيضا أن تكون القصد مثل الحج. وأما تعريفها في الشرع فهي زيارة بيت الله الحرام تعبدا لله تبارك وتعالى على وجه مخصوص لأداء عمل مخصوص، لأداء عمل مخصوص من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. فهذا هو تعريف العمرة، هي زيارة بيت الله الحرام تعبدا لله تعالى على وجه مخصوص لأداء أعمال مخصوصة. والقول بوجوب العمرة هو المذهب عند الحنابلة، وهو المشهور في مذهب الشافعية، فهذا هو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. فالحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني. فهذا هو حال العمرة، ودليل وجوب العمرة ما جاء في حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، المخرج عند الإمام ابن خزيمة، والمخرج أيضا عند الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، من قوله صلى الله عليه وسلم لجبريل في حديثه المشهور الذي سأله صلى الله عليه وسلم فيه، فقال له: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. وفي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كله يجيبه. وفي هذا الحديث جاءت الزيادة، حديث عمر الخطاب جاءت الزيادة فيه عند الإمام الدارقطني وقبله الإمام ابن خزيمة، إذ جاءت هذه الزيادة ناصة على وجوب العمرة، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث مجيبا جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أن تشهد الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة إلى أن قال صلوات الله وسلامه عليه وتحج البيت وتعتمر. فذكر في الأركان الحج والعمرة، فزيادة العمرة هنا ثابتة. قال الإمام الدارقطني رحمه الله بعدما ساق هذا الحديث، قال: هذا إسناد صحيح ثابت، هذا إسناد صحيح ثابت. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو الركن الأول، وأن محمد رسول الله، ثم قال: وتقيم الصلاة، ثم عدد أركان الإسلام إلى أن جاء إلى الحج، فقال وتحج البيت وتعتمر، فنص على العمرة مع الحج، وهذا الإسناد إسناد صحيح. وأيضا من الأدلة التي في وجوب على وجوب العمرة حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، هذا دليل على وجوب العمرة أيضا، إذا كان هذا ثابت للنساء وفي حق النساء فالرجال أولى. وحديث عائشة هذا حديث صحيح، صححه الأئمة الحفاظ كابن خزيمة، صححه الأئمة والحفاظ كابن خزيمة والنووي وابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن عبد الهادي وابن الملقن وابن حجر والشيخ الألباني وغيرهم، كل هؤلاء صححوا هذا الحديث. والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة في إجابته حينما سألت رضي الله عنها هل على النساء جهاد، قال نعم جهاد لا قتال فيه، ثم قال الحج والعمرة، فقارن العمرة بالحج، وهذا في حق النساء، فالرجال في حقهم حينئذ العمرة من باب أولى. وقوله رحمه الله تعالى في العمر مرة، أي إن الحج والعمرة إنما يجبان مرة في العمر، فلا يجب الحج إلا مرة على المسلم، وهكذا العمرة لا تجب إلا مرة واحدة في العمر، إلا إذا أوجبها على نفسه هو بنذر، فإنه حينئذ يجب عليه أن يفي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن ذلك فأجاب وقال عليه الصلاة والسلام الحج مرة، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس حينما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وخطبهم ثم ذكر لهم ما أوجب عليهم الله سبحانه وتعالى من أهل الحج، فقام السائل قائلا له أكل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. وقوله رحمه الله تعالى على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان شروط وجوب الحج، فذكر أول شيء الإسلام، وهذا الشرط شرط للوجوب وشرط للصحة، فلا يجب على الكافر ولا يصح منه، فلا بد من الإسلام. والثاني العاقل، وذلك لأن العقل شرط التكليف، لذلك قال المسلم العاقل، فالأول الإسلام والثاني العقل، فلا يجب على غير المسلم ولا على غير العاقل الذي هو المجنون، فالعقل أيضا شرط للتكليف، والمجنون غير مكلف، بل لو صح المجنون لو حج المجنون لم يصح منه. فإذا شرط العقل وشرط الإسلام هذان الشرطان من شروط الوجوب والصحة، فلا يصح الحج من مجنون، لأن الحج عبادة والعبادة تحتاج إلى نية، والمجنون لا نية له، المجنون ليست له نية، فهذا الشرط حينئذ يكون كسابقه شرط للوجوب والصحة. وقوله البالغ يخرج به غير البالغ يعني الصغير، فالصبي مثلا لا يجب عليه الحج، ولكنه لو حج صح منه، وهكذا أيضا العبد لا يجب عليه الحج، ولكنه لو حج صح منه كما سيأتي معنا إن شاء الله. فإذا الصبي والعبد يصح منهما الحج كما قال المصنف ولا يجزئهما. فإذا عندنا شرط وجوب وصحته وهو الإسلام والعقل، فالكافر لا يجب عليه ولا يصح لو حج، وهكذا المجنون لا يجب عليه ولا يصح منه لو حج. أما الصبي والعبد فلا يجب ولكن لا يجزئ، فهذا شرط للوجوب، فهذان شرطان للوجوب والإجزاء، فالبلوغ والحرية شرطان للوجوب وللإجزاء، لأنه رحمه الله يقول ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما. وإذا كان كذلك فالبالغ والحر هما اللذان يجب عليهما مع ما تقدم الحج ويجزئهما. فاشتراط البلوغ واشتراط الحرية إنما هو للوجوب والإجزاء، فلا يجب على الصغير لكن لو حج أجزأ، ولا يجب على العبد لكن لو حج أجزأ. وقوله إذا استطاع إليه سبيلا، هذا هو الشرط الرابع الخامس. فالشروط حينئذ خمسة: يجب الحج على المسلم وعلى العاقل وعلى البالغ وعلى الحر إذا استطاع إليه سبيلا. وقد فسر الاستطاعة المصنف رحمه الله بقوله وهو أن يجد الزاد والراحلة، أن يجد الزاد والراحلة، فقال والاستطاعة وهو أن يجد زادا وراحلتها وراحلة بآلتهما، يعني بما عليها من السرج والشداد وكل ما يحتاج إليه في السفر، فلا بد من زاد وراحلة وآلة الراحلة. وإذا كان كذلك فإنه إذا لم يجد راحلة ولم يجد زادا فإنه لا يجب عليه الحج، فإنه لا يجب عليه الحج، وذلك لأنه يعتبر غير مستطيع. وقوله مما يصلح لمثله، قوله لمن مما يصلح لمثله يعني الزاد والراحلة. فمثلا لو كان أميرا أو خليفة هل يجب عليه أن يحج وهو لا يجد راحلة تليق به، أو وجيها كغني مثلا هل يجب عليه الحج إذا وجد راحلة ووجد معها زادا لكنه لا يليق بمثله، كمثلا خبز جاف أو كحمار لوزير وأمير ولم يجد أكثر من ذلك ونحو ذلك، فهل يجب عليه أن يحج؟ المذهب ومن وافقه من أهل العلم يقول لا يجب عليه، إذ لا بد أن تكون الراحلة وأن يكون الزاد صالحة لمثله. والصواب أنه إنما يجب عليه إذا وجد مطلق الراحلة والزاد، لأن الله جل وعلا قد أطلق الاستطاعة في قوله لمن استطاع إليه سبيلا، ومن وجد زادا يأكله ويبلغه البيت الحرام، ووجد راحلة يركبها ترفع عنه وتدفع عنه التعب تبلغه إلى البيت الحرام وهو بغير مشقة على غير مشقة، فإنه يجب عليه أن يحج، هذا هو الصحيح. وقوله فضلا عما يحتاج إليه يعني أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله زائدا على ما على حاجته، أن يملك الزاد والراحلة وآلة الراحلة
زائدا على حاجته لقضاء دينه، يعني تكون خارجة عن المال الذي يقضي به دينه زائدة، وخارجة عن المال الذي يعده لمؤونة نفسه وعياله على الدوام. والمراد بالدوام ليس على الأبد، أبد الآباد، وإنما حتى يرجع إلى أهله، يجعل عندهم نفقة يقومون بها ويستنفقون منها على أنفسهم حتى يعود إليهم، لأنه في السابق كان السفر طويل وبعيد على الرواحل على الدواب أو مشاة، فكان السفر بعيد، فمنهم من يقعد في الحج سنة حتى يعود، ومنهم من يقعد سنتين حتى يعود، ومنهم من يقعد نحو من ثلاث حتى يعود. فإذا كانت له أسرة وله عيال فإنه ينبغي له أن يؤمنهم بنفقة حتى يعود إليهم على الدوام، يعني يصرفون منها حتى يعود إليهم، زائدا عن مؤونة نفسه هو، وزائدا عن قضاء دينه لو طلبه الدائن بالدين، قال هات الدين الآن، فإنه يكون هذا زائدا عليه. فأما إن كان ماله إنما يتسع لقضاء دينه فإن الواجب أن يؤدي الدين ويتأخر الحج، وذلك لأن أمور الناس فيما بينهم وأمور العباد مبنية على المشاحة، وأمور العبادات بين الله بين العباد والله تبارك وتعالى مبنية على المسامحة، فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عن عباده ويوسع عليهم. فإذا لم يكن لديه ما يزيد على هذا بل ما عنده إلا ما يؤدي هذا عنه، نقول له اقض الدين وقم بمؤونة نفسك وعيالك، وإنه حينئذ لا حج عليك. ويضاف عليه أيضا شرطا آخر، وهو في حق المرأة، وهو وجود المحرم، وجود المحرم، فلا يجب الحج على المرأة إلا مع وجود المحرم، فأما إن لم يكن لديها محرم فإن الحج يسقط عنها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة مسيرة ثلاث إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن زوجتي قد خرجت حاجة، وإني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال صلوات الله وسلامه عليه قم انطلق حج مع امرأتك. وهذا الحديث دليل قاطع في هذه المسألة، ونص صحيح صريح، فهو متفق عليه صريح في الباب. وحينئذ هذا فيه رد على من يقول بجواز سفر المرأة للحج إذا كان الحج فريضة من غير محرم، نقول هذا الدليل صريح صحيح في الرد عليه ولا اجتهاد مع النص. فهذه الأمور لا بد فيها من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان مجرد الرفقة الآمنة كافيا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قد سجل اسمه في ديوان الغزاة في تلك الغزوة، لما أمره عليه الصلاة والسلام أن ينسحب من القتال والخروج في هذه الغزوة ليحج مع امرأته ويذهب ويلحقها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقها، فهذا دليل على قوة هذا الشرط وهو شرط المحرمية، وأنه لا يكفي الرفقة. فإذا كان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أصحابه وأمره لأصحابه فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا لأننا سنعود إلى الكلام على المحرم وتفصيل المحارم، لأن الناس يحتاجون اليوم إلى هذا الباب حاجة ملحة، إذ أصبح بعض منهم يسأل عن بعض المحارم، هل هو محرم أو غير محرم، هل هو محرم أو غير محرم. فلأجل ذلك نؤخره إلى أن يأتي لقاء الغد ليكون في أول الكلام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.